أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المعالجة الثانية لرعاية أولاد الأولاد عند وفاة جدهم هي بأن يقوم ورث الفعليون وهم الأولاد صلبيون بحسب مثال بالصرف على هؤلاء الأيتام إلى أن يبلغوا أشدهم. هذا استفدناه من رواية مالك بن أعين التي وردت في رجل نصراني مات وترك زوجته وأولاده وهم على دينه، لكن له ابن أخ وابن أخت مسلمين. قال الإمام: الميراث لابن الأخ والابن الأخت المسلمين. المسلم البعيد يرث دون الكافر القريب، هذا على القواعد. لكن الإمام عليه السلام قال: أرى أن يصرف هؤلاء لابن الأخ وابن الأخت المسلم يرثون، نعم صحيح، لكن ليصرفوا على هؤلاء الصغار الأولاد الأيتام لهذا النصراني إلى أن يبلغوا. فقربنا دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه، هذول الأولاد الصغار محكومين بالكفر، ليسوا مسلمين، لذلك لم يرثوا. الميراث ذهب إلى ابن الأخ وابن الأخت المسلمين. لكن الإمام هنا تدخل وقال: صحيح، هم وفق القواعد لا يرثوا، لكن خوها هذول الأيتام الصغار ما يصير نتركهم سدى، ما يورثهم، صحيح، لكنه ليصرف هؤلاء الذين انتفعوا بالترك على هؤلاء الصغار. فقلنا: إذا كان الأولاد الصغار يحظون بمثل هذه الرعاية وهم كفار، فأولاد المسلمين الصغار الأيتام كأولاد الأولاد في مسألتنا إما بالتجريد على الخصوصية أو بالأولوية يرثون. وقلنا في نهاية كلامنا أن هذا شاهد آخر على ما قلناه من أن ولي الأمر هنا الإمام عليه السلام يتدخل حينما يرى في التطبيق الصارم والحازم للقانون شيئا من سميناه نحن من مخالفة المبادئ عامة الإنسانية اللي عددنا جملة منها، ومنها قاعدة المروءة والإنصاف والإحسان في مسألتنا. فتدخل الإمام وأمر بهذا. فهذا شاهد آخر على ما قلنا من أن تلك المبادئ العليا الإنسانية تكون حاكمة على هذا. يمكن أن ندعي أيضا، يعني هذا الشيء ذكرناه في فقه الخلاف، يعني ربما بعض هذا النحو من التفكير موجود في ذهن الفقهاء. ذكرت مثالا في فقه الخلاف، يعني الآن الفقهاء الذين يشترطون اتحاد الأفق لثبوت رؤية الهلال في بلد إذا رؤية في بلد آخر، قالوا لا يثبت إلا إذا كان الأفق متحدين. جيد، لذلك إذا رؤية مثل في الأحساء والقطيف فضلا عن مكة والمدينة مشرفتين لا يثبت في العراق لأن أفقهم مختلف، سلمنا القاعدة. لكن إذا رؤية الهلال في بندر عباس في إيران وهي جنوب غرب إيران، أقصى جنوب غرب إيران على الخليج، أليس يثبت في عموم إيران ومن ضمنها شمال شرق إيران مشهد وغير مشهد، مع أن اختلاف الأفق بين مشهد وبندر عباس أكثر بكثير من اختلاف الأفق بين العراق وأحساء قطيف أو مكة أو مدينة؟ لماذا يثبت هناك مع هذا التباين الكثير في الأفق ولا يثبت هنا؟ لابد شيء في ارتكازه موجود بأنه لابد من وحدة الكلمة. هذه دولة واحدة وشعب واحد، ما يمكن أن أقول في بندر عباس باكر عيد وفي مشهد ماكو عيد، كملوا عدة شهر رمضان، رغم أنه خلاف الفتوى، أو لهم جواب آخر ما أدري، لأن بعض الأعلام موجودون الحمد لله، الله يديم ظلهم ويمت في حياتهم الشريفة، موجودون ويمكن سؤالهم، أنا لا أعلم جوابا، هذا الذي يحضرني يعني هذا الجواب، عندهم جواب آخر نسمع منهم. إذا المسألة اتحاد أفق خو اختلاف الأفق بين مشهد وبندر عباس أكثر بكثير من بين نحن مدننا وبين أحساء أو قطيف أو مكة أو مدينة، فلماذا هناك لا يثبت هنا يثبت؟ ممكن سؤالهم، الحمد لله أنتم فضلاء وتستطيعون أن تسألوا وتعرفوا الأجوبة وتناقشوا. فلأقول أن لاحظ بالارتكاز موجود أن هنا عندي مبدأ حاكم وهو مبدأ وحدة الكلمة، هذا حاكم على نعم بحسب الفتوى الشرعية لا يثبت لأن أفق مختلف، لكن عندي مبدأ أعلى من هذا حاكم عليه وهو وحدة كلمة الأمة الواحدة والأمة الإيرانية أمة واحدة، فلا بد أن يكون لها هلال واحد وموقف واحد إلى آخره. فهذه الشواهد إذن ومنها ما حملنا عليها هنا الرواية. فالإمام عليه السلام إذن هنا تدخل بداعي المروءة والإحسان وقال نعم وفق القواعد هذا الذي تقول صحيح، الكفر مانع من الميراث هذا أسسنا، وهذول الصغار ما يستحقون من الميراث لأنهم محكومون بالكفر، لكن هناك قاعدة عندنا حاكمة عليها إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مو فقط العدل لا الإحسان، فبمقتضى الإحسان أنفقوا أيها المسلمون، أنت ابن الأخت وابن الأخ ورثتما هذه التركة أنفقا، يمكن بالتقريب لتدخل ولي الأمر أو بتقريب آخر وهو أن ولي الأمر مسؤول عن رعاية القاصرين، وتشوف من نظام الدول موجودة مديرية رعاية القاصرين، هاي وظيفة الحاكم الشرعي رعاية القاصرين، لكن لما لم يكن الإمام مبسوط اليد ما يستطيع أن يمارس وظيفته في رعاية القاصرين، وهنا ذول الأيتام قاصرون ومسؤولية ولي الأمر أن يرعاهم، هو ما مبسوط اليد هو حتى يأسس مديرية رعاية القاصرين ترعى كل هؤلاء القاصرين، فيتعامل معكم مورد بحسبه، أنت أيها المورد هنا عندك ابن أخ وابن أخت مسلمين ورثتما تركة، أن تؤدي الوظيفة ورعوا هذول القاصرين الأيتام، يمكن في مورد آخر تصرف آخر في مورد تصرف آخر، فهذا راح يكون إذن أداء لوظيفة ولي الأمر برعاية القاصرين، لكن ما يستطيع بشكل مباشر ما بصوت اليد ولا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة، فكل مورد بحسبه إذن، وموردنا هنا أمر ابن الأخ وابن الأخت المسلمين الذين استفادا تركة وورثاها أن ينفقها. فإذن هذا يمكن أن نفهمه هذا الحكم الوارد في الرواية على أنه من باب الولاية، خصوصا وأن الإمام بدأ جوابه بقوله أرى أن كذا كذا وذكر الحكم، فيمكن أن تكون هذا استعمال كلمة الإمام استعمال كلمة أرى قرينة على أن هذا التصرف وهذا الحكم كان بصفته كولي الأمر، ولا قلنا أن الفقهاء يعني قسم عملوا القدماء عملوا بمضمون هذه الرواية وإن لم تكن على القواعد ما ندري التزاما بالنص عملوا، وآخرون بزعامة الحليين قلنا ابن إدريس والمحقق والعلامة قالوا هذه الرواية على خلاف القواعد ما نستطيع أن نعمل بها، يمكن العلامة يقول احملوها على الاستحباب يمكن، أما أن تلزمني بهذا الحكم لا هذا ليس ملزما على خلاف القواعد، عندنا المسلم البعيد يرث دون الكافر القريب، هنا الأولاد المباشرون وإن كانوا قريبين ويستحقون الميراث لكنهم محكومون بالكفر فلا يرثون، أما تعال يا أيها المسلمون اصرفوا على هؤلاء الصغار يقول لا نجد له وجه، بأي وجه هذا الوجه، قل رواية بين أيدينا وعمل به القدماء، على كل هذا موقف، لذلك قلنا قسم لذلك يعني قالوا لنقل أنها هذه قضية في واقعة خاصة، وكما ترى هذا احتمال بعيد لأن التفصيل الذي بينه الإمام عليه السلام بالرواية وتوسع فيه لا يشعر أبدا بأنه قضية في واقعة خاصة أبدا، وإنما الإمام فصل الكلام ليرث هؤلاء ويصرفها على الصغار، فإن أسلم الصغار وإلى آخره التفصيل لا يشعر بأنها قضية في واقع خاص. قلنا وهذا شاهد آخر على ما قلناه من تدخل ولي الأمر لمراعاة الإنصاف والإحسان في تطبيق الأحكام الشرعية، إما هكذا نحمل جواب الإمام أو بلحاظ مسؤوليته عن رعاية القاصرين، والدول تؤسس مديرية رعاية القاصرين والإمام أولى بأن يؤسس مديرية رعاية القاصر، مبدأهم هذا مبدأ الإسلام هذا، ولما لم تكن يده الإمام مبسوطتان ما يقدر يأسس مديرية لرعاية القاصرين، فيأمر المستفيدين من التركة في كل مورد بحسبه بالقيام بهذه الوظيفة. فهنا أمر ابن الأخ وابن الأخت المسلمين، أنا ما غير مبسوط اليد، ما أستطيع أن أنفق على هؤلاء، أنتم استفدتم التركة، أنفق على هؤلاء. ويمكن أن يكون قول الإمام عليه السلام أرى في بداية الجواب قرينة على ذلك، أي بصفته ولي الأمر. ويظهر من هذا التقريب أن قاعدة الكفر مانع عن الميراث اللي أسسناها في فصل موانع الإرث، وهي صحيحة أكيد ومسلمة، الكفر مانع من الميراث، لكن هنا في هذا المورد محكومة بقاعدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأمثالها، فقد استحق الصغار من تركة أبيهم ما يسد احتياجهم. ولكي لا تستبعدوا طبعا هذه الأفكار، نجد في كلام الأصحاب، قلنا وقد صاحب الوسائل أيضا ذكر في وجوه لحمل الرواية إلى أن قال أنه ما نحملها على القواعد ونقول المسلمين ابن الأخ ابن الأخت يرثان ولا شيء للصغار، قال هذا منافي للعدل. لاحظ ورغم تطبيق القانون وتطبيق للفتوى، لكن يعترف أن تطبيق القانون أحيانا يكون منافيا. هو قال للعدل، أنا أقول للإحسان. لا، العدل هو مقتضى القانون، طبق القانون هو هذا العدالة. والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، العدل وتطبيق القانون بحده الحد الصارم. لكن الكلام والإحسان، أو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، صحيح أنت أيها الزوج أيها الزوجة أنت لك حقوق وأنت لك حقوق، لكن نوصيكم ولا تنسوا الفضل بينكم، تعاملوا بالفضل بينكم. لكن من يقول أنا هذا حدي، وهي ما تقول هذا حدي، أي مودة بقيت بين الزوجين، وأي حب وأي انسجام وأي. فهذه مبادئ عامة تحكم على مثل هذه. وقد صرح صاحب الوسائل في تعليقته على الرواية بأن إجراء القاعدة هنا مناف للعادل، وقلنا لا، هي ليست منافية للعدل، العدل مقتضى القانون، لكنها منافية للإحسان. وبناء على هذه النتيجة، أي الوجوب في مورد الرواية، حينئذ ننتقل للاستدلال. لأن كملنا الكلام في سند الرواية وفي متنها ودلالتها، الآن نريد الخطوة التالية، وهي أن نستدل بها على ما نحن فيه الواردة في قضية أولاد صغار لأب النصراني إلى آخره، طبقها على ما نحن فيه. أولاد موجودين، أبوهم متوفي بحياة أبوه، والجد عند أولاد مباشرين، الحكم يقول نعطي للأولاد الصلبيين المباشرين ونمنع أولاد الأولاد، هكذا الحكم المجمع عليه. طبق هذه الرواية على ما نحن فيه، وبناء على هذه النتيجة أي الوجوب في مورد الرواية، فإن الخطوة الثانية التي نتقدمها لإكمال الاستدلال على مسألتنا تعميم الحكم لأولاد الأولاد المسلمين الضعاف العاجزين الأيتام المحتاجين، تريد توصفهم بالتجريد عن الخصوصية. ما الخصوصية لأولاد نصارى حتى يعطيهم ويأمر لمن بصره الروعية كونهم أيتام صغار، وتوفى من كان يرعاهم، فكون نستمر بها، هاي لوحظت فهي موجودة عندنا. بل يمكن دعوى الأولوية بأقوائية المناط، لأن أولاد المسلمين أولى من أولاد النصراني بالرعاية والصرف لاحتياجاتهم من مال مورثهم. وقد بنى على التجريد عن الخصوصية حتى لا تستكثر، أنه كيف تجرد عن الخصوصية، النص عندنا محدد، ميت النصراني أولاده كذلك، عندنا ابن أخ ابن أخ مسلمين، والرواية على خلاف القواعد كما علمنا، فلا بد نقتصر على موضع النص. لا، لسنا أول من جرد عن الخصوصية، أكثر الأصحاب جردوا عن الخصوصية بنحونا وبآخر. قد يكون واحد وسعها درجة واحدة، واحد وسعها درجتين، واحد ثلاثة، المهم بنوا على التجريد عن الخصوصية. وقد بنى على التجريد عن الخصوصية في الجملة أكثر الأصحاب بنحو أو بآخر، أي أنهم اختلفوا فيها سعة وضيقا. فاكتفى الشيخ مثلا في النهاية بتعميم الحكم إلى مطلق الكافر، قال لماذا تخص الرواية بس النصراني؟ لأي كافر يموت وعنده أولاد صغار وعنده وارث مسلم بعيد، هذا الوارث المسلم البعيد يرث التركة نعم لكن ينفق، ماكو خصوصية للنصراني. وذهب عدد من أعلام القدماء إلى اضطراد الحكم في كل قرابة مسلم للكافر بهالاتجاه أيضا وسع، قال لماذا تخص فقط بين أخو بين أخت مسلمين؟ خذوا له مورد السؤال، وإلا كل مسلم وارث بعيد عليه أن يعمل بهذا الحكم ما تكون درجته، كابن زهرة وأبي الصلاح، ولم يخص الحكم بابن الأخ وابن الأخت. قال العلامة: وابن زهرة عمم الحكم إذا كان للكافر، لاحظ عمم لكل كافر، أولاد صغار وقرابة مسلم، ماكو خصوصية لابن الأخ وابن الأخت، كل قرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا. هذا إذن الذي يمكن أن يقال في الاستدلال. وهذا الاضطراد، خلينا شوي نرد على نفسنا شوي، لا زال الكر والفر مستمرا في الاستدلال، أكيد لم يتوقف إلى هنا. هذا التجريد أقدر أريد أنه هذا التجريد عن الخصوصية اللي قالوه الأعلام كأنه مقبول فعلا، ماكو خصوصية لابن أخو ابن أخت مسلمين، نعممها إلى كل وارث مسلم، وماكو خصوصية للبيت كونه نصراني، نعاملها لكل كافر يترك أولاد صغار محكومين بالكفر ممنوعين عن الميراث يصرف عليهم وهذا كله تقوله صح. أما تجرد الخصوصية إلى ما نحن فيه وتقول إذن أو لا، رايح بعيد. إذن تشمل أولاد أولاد صغار إذا كان الأولاد، توجد علقة بأنه إذا وجد وارث مثلا بنحو أو بآخر وآخرون صغار حرموا من الميراث، لكنه كأنه تجد على الخصوصية فضلا عن الأولوية، فيها بعد هنا في محل الاستدلال لأكثر من فرق، يعني كأنه قياس مع الفارق. قد تجد على الخصوصية، لا، الخصوصيات موجودة أكثر من الخصوصية. قلنا هذا مقبول، هذا الاضطراد من قبل الأعلام مقبول وضمن دائرة الاستظهار لا بأس، ويمكن استفادته من الرواية صح، ولكن يمكن القول بأن التجريد عن الخصوصية إلى ما نحن فيه كما قربت بالاستدلال وقلت بالتجريد عن الخصوصية فضلا عن الأولوية ممنوع لأكثر من خصوصية. الخصوصية الأولى أن الميت هنا نصراني وأولاد نصارى، فإذا نجي ونقول الشارع المقدس المسلم يقول المال كله يروح للكافر للمسلم ويمنع الكافر هؤلاء الصغار الأيتام، فيه تشنيع على الإسلام وفيه مزيد للحنق والكراهية على الإسلام، وسوف يغلق الطريق على هداية كثير من غير المسلمين. أنا هاي شريعة الإسلام يحرم أولاد صغار أيتام مات أبوهم كان يكفله، يأخذون الأموال كلها يفرهدوها نقول يصادروها المسلمين ويتركون هؤلاء الصغار بلا شيء، هاي خصوصية كأنه ما نقدر نجرد عنها. أما في مسألتنا أولاد أولاد مسلمون وأولاد مسلمون ما موجود هذا، يمكن أن يحصل هذا التشنيع على الإسلام، فهي الخصوصية الأولى كأنها موجودة. الخصوصية الأولى أذن واحد إن مورد الرواية توريث المسلم البعيد مال الكافر وحرمان الوارث القريب الضعيف المحتاج اللي هم الأولاد الأيتام في مسألتنا، هذا مما يوجب تشنيعا على الإسلام والمسلمين وحنقا لدى الكفار يمنع من هدايتهم، فأمر الإمام عليه السلام بذلك، قال يا ابن الأخ وابن الأخت المسلمين التركة لكم نعم لكن اصرفوا على حتى يؤلف قلوب الكفار، حتى ذول النصارى وغيرهم يقولون لاحظ الإسلام رغم أن القانون مالته يحكم بأن الميراث للمسلمين لكن مع ذلك نظر بعين الرأفة والرحمة لهؤلاء الأيتام الصغار وألزم المسلمين بأن ينفقوا عليه، هذا يمكن أن يؤلف قلوب. فأمر الإمام عليه السلام بذلك ليؤلف قلوب الكفار ويظهر لهم سماحة الإسلام، وهذه الخصوصية غير موجودة في مسألتنا. فهي أول خصوصية تمنع من التجريد على الخصوصية فضلا عن الأولوية. لكن هذه الخصوصية أيضا دعونا نتأمل فيها، وفيه تأمل في هذا الفرق الأول والخصوصية الأولى، لوجود أحكام في الإسلام أشد من هذه على الكفار موجودة. وليجدوا فيكم غلظة وغيرها من الأحكام. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني مضافا إلى أن مقتضى ذلك إذا تنظر بهذه النظرة وتأليف القلوب وكذا، شوخ ورث الكفار، قل الكفار يرثون من الكافر، إذا كان الميت كافر وله كفار أولاد قد يرثون الكفار، وإذا هكذا تريد هل يرثوا هذه أولى بتأليف قلوبهم، ما يرد هذا الحكم الموجود. لذلك قلنا وفيه تأمل، هذا الفرق الأول والخصوصية الأولى، لوجود أحكام في الإسلام أشد من هذه على الكفار، مضافا إلى أن مقتضى ذلك إذا هكذا تنظر بها المنظار تأليف قلوبهم وإلى آخره، مقتضى ذلك توريث الكافر لوارثه القريب وإن كان كافرا، شخو أحكم بميراث هؤلاء الصغار الكفار، ليش تنطي للبعيد وتقول له أصرف على هؤلاء، هذا أولى بالتأليف قلوب. هذا الفرق الأول والخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه مورد الرواية كون الصغار أولاد مباشرين، ومورد مسألتنا أولاد أولاد، وبينهما فرق من حيث وجوب النفقة وغيرها. ذولا أولاد أولاد، ذولا أولاد مورد الرواية أولاد، هذا أبوهم واجب النفقة عليهم. فبينهما فرق آخر من هذه الناحية، أن مورد الرواية أولاد مباشرين، ومورد مسألتنا أولاد أولاد، وبينهما فرق من حيث وجوب النفقة وغيرها. هذا الفرق الثاني، إن مورد الرواية كون الصغار أولادا مباشرين، أما في مسألتنا فإنهم أولاد أولاد، وبينهما فرق من حيث وجوب النفقة وغيرها. أيضا هذا الفرق وهذه الخصوصية يمكن أن نتأمل فيها، لأنه الأب والجد للأب من طرفه مشتركان في المسؤولية عن هؤلاء الصغار، فالمناط في وجوب الصرف على الصغار وماذا كان، ولماذا يصرف هؤلاء ابن الأخ وابن الأخت المسلمين على الصغار، لأن قلنا في تقريبا هؤلاء الصغار كانوا في رعاية أبوهم، وأبوهم هو ينفق عليهم من ماله، الآن ماله انتقل تركة إلى هؤلاء، فليستمر هؤلاء في النفقة عليهم من مال أبيهم. وهي مشترك الجد أيضا، الجد عند عدم وجود أب هؤلاء أولاد الأولاد الصغار هو ولي أمره، هو يصرف عليهم وداخلين في ولايته، فمناط المسؤولية وهي الولاية مشتركة بينهما. هذا الفرق كأنه أيضا يمكن إجابته، وفيه تأمل لاشتراك الأب والجد من طرفه في الولاية على الصغار، وهو يوجب هذا الاشتراك اتحاد المسؤولية بينهما، والمناط في وجوب الصرف على الصغار من مال المورث ما هو كان حسب التقريب ولايته ومسؤوليته عنه، وهذه مشتركة بين الأب وبين الجد. الفرق الثالث أو الخصوصية الثالثة التي تمنع من التجريد عن الخصوصية، أن المورد في المسألة ذول الأولاد المباشرين فيهم مقتضي الإرث، هم أولاد طبقة أولى فيرثون لولا المانع وهو الكفر، أما في مسألتنا مقتضي الإرث غير موجود، أولاد الأولاد محجوبون بالأولاد المباشرين، مع وجود الأولاد المباشرين لا إرث لأولاد الأولاد، فهذا فرق. إذن في مورد الرواية الأولاد المباشرون فيهم اقتضاء الميراث، لأن هم أولاد طبقة أولى تستحق الميراث، لكن منع من هذا المقتضي لم يرثوا فعلا، لماذا؟ لوجود وارث المسلمون محكومون بالكفر. في مسألتنا أولاد الأولاد لا مقتضي للميراث لهم، لأنه يوجد من هو أقرب منهم وهو الأولاد الصلبيون فهم مقتضي للميراث غير موجود فيهم، محجوبون عن الميراث، في حالة الرواية منع وفي حالتنا حجب. هذا الفرق الثالث اللي يمكن أن يقال. ثلاثة من الفروق التي تمنع من التجريد على الخصوصية: إن الأولاد في مورد الرواية فيهم اقتضاء الإرث، لأن أولاد مباشرون طبقة أولى يرثون، لكنهم منعوا، مانع موجود منع من المقتضي من جهة كونهم محكومين بالكفر. أما في مسألتنا فإن أولاد الأولاد ليس فيهم مقتضي الإرث أصلا، لأنهم محجوبون بوجود الأولاد الصلبيين بحسب الحكم المجمع عليه. فهنا فرق إذا يمكن أن يقال: الأولاد إنما وجب الصرف عليهم بالرواية لأنه مقتضي الإرث موجود، نعوض الإرث لوجود المانع بالصرف عليه، وهنا مقتضي للإرث موجود. أيضا هذا الفرق يمكن أن يكون قابل للنقاش بأنه ما الفرق بينهم؟ هو في كلا الموردين هم ورثة تقديريون، هذا وارث تقديري لم يصبح فعليا للمانع، وهذا وارث تقديري من لم يرث لوجود الحاجب. فإذن الموردين متشابهين، كلاهما ورث تقديريون مو فعليون، منع من الفعلية مانعا في مورد الرواية وهو الكفر، ومنع من الفعلية في المورد الثاني الحاجب وهو الأولاد المباشر. وإلا هما الموردان متشابهة، أنه وارث تقديري ليس فعليا، منع من الميراث، حجب من الميراث لوجود وارث آخر. ويرد عليه بإمكان القول بعدم الفارق، لأن كليهما ورثة تقديريون، في مورد الرواية وارث تقديري مو فعلي، منع من الفعلية بالكفر وهو المانع، وهنا أيضا وارث تقديري ليس فعليا، منع منه وجود الحاجب، ولم يرثوا فعلا للمنع أو الحاجب، فالأمر سواء والنتيجة واحدة وحسنك واحد. لكن نرجع ونقول: ولعل الخطب يهون، إذا يهون ما أدري، عند الالتفات إلى ما ذكرنا من أن الحكم صادر بالولاية، ووجهه أن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، صح؟ وهو مسؤول عن رعاية الأيتام العاجزين ضمن الأمور الحسبية الموكولة إليه، وظيفته كما هو وارث من لا وارث له، هو ولي من لا ولي له. وذول الأيتام الصغار أبوهم نصراني مات وهم قاصرون لا ولي له، فأنت أيها الحاكم الشرعي وليهم. وهو مسؤول عن رعاية الأيتام العاجزين ضمن الأمور الحسبية الموكولة إليه، ولما لم يكن مبسوط اليد ليمارس هذه الوظيفة فهو يوكل الأمر إلى المستفيدين من الميراث. كل حالة بحالتها، حالتنا نحن يقول زين أنتم أيها اللي ورثته أصرفوا على هؤلاء، يمكن في حالة أخرى المهم هو يكون ولي من لا ولي له، هو مسؤول عن رعاية القاصرين، كيف يرعاهم وهو ليس مبسوط اليد؟ هاي بعد يفكر فيها ويرى نحن الآن أمام هذه الحالة. فحينئذ يأمر به الفقيه باعتبار نائب الإمام لوجود مسوغاته المتقدمة. نريد أن نضيف رواية وجدناها في باب ضمن أبواب نكاح العبيد، ويمكن تقريبها أيضا على هذا المورد الذي نحن فيه، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: في من اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها وهي حامل من مالكها السابق، وطأها، قال عليه السلام: بئس ما صنع. إلى أن قال: وإن كان لم يعزل عنها، المفروض يعزل عنها كما في بعض الروايات أنه يكره أن يسقي ابن غيره بمائه، مفروض يعزل عنها، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، مو ابنه حتى يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته. فأقول أيها المشهور، أيها الإجماع، إذا هذا لمجرد غذاه بنطفته وجب عليه أن ينفق عليه ويعتقه ولا يتركه سدى، فكيف بأولاد الأولاد الذين من صلبه؟ كيف يتركهم سدى هؤلاء؟ لا يوصي لهم بشيء ولا ينفق عليهم بشيء، إذا كان مجرد غذاه بنطفته وهو ابن غيره يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به لمجرد غذاه بنطفته، فكيف بابن ابنه الذي من صلبه؟ هذا يترك سدى. نقول نطبق عليه القاعدة ونعطي لأولاده الصلبيين وانتهى، أولاد الأولاد كل شيء مالهم. تحتاج إلى معالجة المسألة، تحتاج. أقول تقريب الاستدلال بأمر الإمام، هذا محل الشاهد عليه السلام، أن يجعل له شيئا من ماله يعيش به وهو ابن غيره ولا ينتسب إليه لمجرد أنه غذاه بنطفته، فالأمر في أولاد الأولاد أكد، والأمر بين يدي المشهور. المجمعين هم أكيد لم يبحثوها بهذا التفصيل، لكن إذا كانت هذه المعطيات بين أيديهم ماذا سيقولون؟ لا أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.